أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة للقرينة بلحاظ الظهور التصوري والتصديقي الأول والظهور التصديقي الثاني. وقد تحصل مما تقدم أن القرينة في باب الظهور التصوري هي عبارة عن تلك التي حينئذ توجد أو تحقق ظهورا على وفق ظهور، يعني تقلب الظهور التصوري من ظهور التصوري الوضعي إلى ظهور تصوري آخر تحدده القرينة حينئذ في البحث. إما وإما، إما على أساس الأنس الذهني وشدة الظهور، أو لا على أساس أن حينئذ طبع القرينة أن تأتي في الفضلات في البين. أولا يذكر أركان الكلام اللي هو العرش، وبعدين بيجي النقش حينئذ بالنسبة للفضلات. الأركان تكون هي مثابة العرش، والفضل تكون هي مثابة النقش، تكون القرينة هنالك تحدد حينئذ مش المراد، تحدد ظهور حينئذ ذي القرينة في البين، تحدد ظهور ذي القرينة بعد أن ذكرت حينئذ ذي القرينة اللي هو أركان الكلام من المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل في البين. ولا معنى، ولا معنى لأن يكون حينئذ أركان الكلام هو القرينة في البين لشيء لم يذكر بعد ولم يحدد حينئذ بعد حتى لدى المتكلم، حتى لدى المتكلم فضلا عما هو لدى السامع. فالقرينة في المدلول في الدلالة التصورية والظهور التصوري هي عبارة عن تلك التي تحدد وتقلب ظهورا تصوريا وتعطي ظهورا تصوريا لللفظ غير الظهور التصوري الوضعي. الظهور التصوري الوضعي للفظة الأسد هو الحيوان المفترس، بس وقت جئنا بلفظة يرمي لما في أنس وانسجام بينها وبين الحيوان المفترس، أو بين مثلا البحر والحمام في البين، واضح؟ فحينئذ صرنا إلى ظهور تصوري آخر ينسجم، يكون فيه الانسجام ما بين الرمي والأسد، ما بين البحر وظرفية الحمام للبحر ووعائية الحمام حينئذ للبحر فيها. هذا اللي حينئذ تقدم هذا. فساعتها ما بيكون عندنا نحن ظهوران وبيصير في، لا، إنما هو ظهور واحد تصوري. لولا القرين، لكن ظهور التصوري هو الحيوان المفترس. بهذه القرينة قلبنا الظهور التصوري من ظهور التصوري الوضعي اللي أملى علينا الوضع إلى ظهور تصوري ينسجم مع القرينة اللي هو أقرب شيء حينئذ للمعنى الحقيقي وآنس شيء حينئذ به الذهن بعد المعنى الحقيقي اللي هو الرجل الشجاع بجامع مثلا المقدمية في البحر والشجاع. هذا حاصل حينئذ ما يمكن أن يقال بالنسبة للقرينة الظهور التصور. القرينة بالظهور التصديقي الأول والظهور التصديقي الثاني لح تختلف. ليه؟ لأن الظهور التصديقي الأول وهكذا الثاني مش مستند فقط وفقط للوضع، وإنما مستند لحال المتكلم. يعني لولا ظهور حال المتكلم ما كانش عندنا لا ظهور تصديقي أول ولا ثاني. هذا الظهور حال المتكلم اللي هو منشأ الغلبة لدى أحد المتكلم، كل العبادات اللي بيتكلم في عنده حينئذ ظاهر حاله أنه كذا وكذا، أنه قاصد لإفهام وإخطار المعنى في ذهن السامع في قلبه، وبعدين قاصد له جدا وجاد فيه غير هازل، ليس بداعي الامتحان ولا بداعي السخرية والهزء ولا حينئذ مثلا بداعي تقية ودشو إلى آخره، وإنما قاصد له. نعم، هو هيدا عم نقول هذا واضح بلا شك في البعض. يجب غسل الميت والمسلم وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ودفنه، من حب تعليقه هذا إذا كان ميت. طيب هيدا الذي حينئذ يقال، ومنشأ حينئذ هيدا يعني منشأ هيدا الأمر لدى عامة المتكلمين، منشأه هيدا التعهد والالتزام الذي يأتي به كل متكلم ومستعمل للفظ في معنى ومريد تفهيم المعنى من ذلك اللفظ وقاصد جدا حينئذ لذلك المعنى من اللفظ في المعنى. هذه التعهد اللي رفضنا أن تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، من شاء التعهد بس التعهد له مدخلية في الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية في البيان اللي هي منشأ هيدي الغلب اللي أشرنا لها في المقام. طيب بالنسبة للدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، حيث يكون لحال المتكلم مدخلية في الظهور التصديقي حينئذ في البيان وليس مجرد الوضع اللفظ حينئذ بإزاء المعنى ومجرد الأنس الذهني الذي يتم بين اللفظ والمعنى، إما لأن المعنى الوضعي أو المعنى قريب من المعنى مثلا الوضعي في البيت واضح، لابد أن ندخل بحسابنا شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر بالنسبة للقرين؟ هو وقت اللي استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى وأراد إفهام هذا المعنى، واضح له الحق بأن يأتي بكلام آخر متصل أو منفصل في البيت. خلينا نحكي هلأ بالمتصل، يأتي بكلام آخر متصل يبين ويوضح حينئذ مش المقصود والمراد النهائي من كلامه، لا، المقصود إفهامه من هذا اللفظ. يعني لما قال لك مثلا رأيت مثلا بحرا في الحمام في البين، هل أراد أن يخطر حينئذ في ذهن السامع والمخاطب البحر وهو الماء العظيم على أساس ظرفية حينئذ الظرف الضيق حينئذ المظروف العظيم في البين، أو لا أراد حينئذ أن يخطر شيء آخر؟ خلينا نخلص من الدلالة التصورية، ليش؟ لأنه هيدا تم القرينة هنا على مستوى الظهور التصوري، ومش بحاجة إلى أن نلتجئ إلى الظهور التصديقي لا الأول ولا الثاني، لكن مع ذلك لحتى ندخل بها على مستوى الظهور التصديقي حينئذ في البحث، ويكون التصرف في القرينة بالنسبة للظهور التصديقي الأول وللظهور التصديقي الثاني، له حينئذ أن يلحق بكلامه الذي ذكره كلام آخر يوضح ويفسر ويبين مقصوده لما أخطر هذا المعنى في ذهن السامع. ما هو مقصوده من إخطاره؟ هل مقصوده كذا أو مقصوده حينئذ شيء آخر في البحث؟ إن كان حينئذ قلب الظهور من ظهور التصور الوضع إلى ظهور التصور الآخر، إذا رجعنا حينئذ للقرينة على مستوى الظهور التصوري والدلالة التصوري. إن كان لا توضيح وتبيين أنه حينما استعمل هذا اللفظ بذاك المعنى أراد إخطار كذا، أراد الأمر الكذا، يعني مثلا لما قال مثلا فلان كثير الرماد، واضح هو مش قاصد أنه شو يخبر عن مثلا، لم يرد أن يخطر حينئذ كثرة رماده في ذهنك، وإنما أراد أن يخطر كرمه وجوده في ذهنك في واضح هون ساعتها، ولو بقرينة بده يأتي حينئذ بقرينة في البين فيقول فلان كثير الرماد، مع قرينة أنه أصلا هو لا عنده رماد ولا شيء، إذا بيستعمل مثلا الغاز أو بيستعمل الكهرباء لحتى يطهو الطعام وبشو إلى آخره، فعبر بهذا التعبير مع العلم من خارج أنه أصلا ما عنده رماد، لا عنده حطب ولا عنده فحم ولا عنده أي شيء من هالقبيل، ولا عنده دوليب مثلا يحرقها لحتى يطعمه الضيوف إلى آخره، فيكون ذلك حينئذ على مستوى الاستعمال مش على مستوى الجد، أراد أن يخطر كرم حينئذ فلان في ذهنك، وأراد أن يخطر جود فلان في ذهنك، مو أراد أن يخبر عن كثرة حينئذ رماده خارجا وفعلا وبحسب الواقع في البحر، وهكذا حينئذ من السائر الأسلام. إذا على مستوى الإرادة التصديقية الأولى اللي هي الإرادة الاستعمالية في البحر، فله حينئذ أن يأتي بقرينتين، نحكي هلأ بالمتصلة وسوف يظهر ويتضح أمر المنفصل القرينة الفصلة، يوضح ويبين حينئذ ما الذي قصده من إخطار حينئذ ذاك المعنى به الله، هل قصد كذا، او نفترض انت هلا وقت قلت مثلا فلان مهزول الفصيل او جبان الكلب، واضح انت فعلا قصدك تخبر عن ان كلبه جبان او تخبر عن ان فصيله مهزول او انه كثير رماد او لا، بدك تخبر عن جود حينئذ ذلك الشخص، واضح؟ اذا على مستوى الاراده الاستعماليه والاراده الاختياريه والدلاله التفهيميه فيها، اراد ان يفهم ويخطر وينقضح في ذهن السامع والمخاطب كلام الشخص او ان كلبه مثلا جبان في البين وهكذا، واضح؟ فبالقرينه التي ياتي بها في البين يتضح من خلال ذلك أن الذي أراد إخطاره مثلا جوده أو أراد إخطار كلامه وكذا، مو أراد إخطار مثلا جمل كلبه أو مثلا كثرة رماده أو أن فصيله مهزول بهذا التعبير. هذا على مستوى الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية والإخطارية في البيت. كذلك الحال على مستوى الظهور التصديقي الثاني، اللي هو ظهور حال المتكلم في أنه جاد غير هازل في إرادة حينئذ ما أخطره في ذهنك وما قصده وما عناه لك حينئذ في البين. يعني لما قال لك مثلا جئني بكوب ماء في البين، قاصد جدا أنه تحضر له الماء، ليس هو بصدد حينئذ الهزل، ليس بصدد امتحانك أنت مش قادر مثلا أن تأتي وتحضر له مثلا الماء، لا لا فعلا وجاد حينئذ في ذلك على أساس المطابقة بين الإرادة الاستعمال الإرادة الجدية وأصالة التطابق بين الظهور التصديق الأول والظهور التصديقي الثاني في البحث. هل مراده ذلك أو لا؟ هون بيجي انقلاب حينئذ مراده الجدي، مثلا اعملوا ما شئتم أو كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، وكونوا حجارة أو حديدة مش طلب وعم يأمرهم بشيء حينئذ، وإنما هو من باب حينئذ التعجيز. الداعي والمراد الجدي ليس حينئذ أنه يكونوا فعلا بحيث إذا لم يكونوا لح يكونوا مأسومين في البين، لا، الداعي والمراد النهائي والجدي هي التعجيز حينئذ في البين، واضح؟ وهكذا من أمثلة كثيرة ونظائف في هذا المجال. فحينئذ في الظهور التصديقي الأول وفي الظهور التصديقي الثاني في القرينة المتصلة يأتي حينئذ بالظهور التصديقي الأول، حينئذ يبين ويوضح ويفسر على أساس القرينة النوعية، لأنه إذا كانت إعداد شخصي وبنكتة النظر رجعنا للحكومة، وإن كانت لا على أساس السير على وفق حينئذ ما عليه العرف العام من قرينية الخاص للعام وقرينية مثلا القائد للمطلق وقرينية الأظهر للظاهر، فبيكون هيدا القرينية النوعية اللي بحثنا حينئذ فيها في البحث. يوضح ويحدد حينئذ هيدا الظهور، وأنه حينما استعمل لفظة مثلا احضر لي كوب ماء، استعمل تلك الألفاظ في معانيها حينئذ، هل أراد إخطار هالمعنى أو أراد حينئذ شيء آخر في البحث، واضح؟ ثم بالإرادة الجدية حينئذ، هل حينئذ هو جاد في ذلك أو أنه لا بداعي أن يعجزك أو بداعي مثلا أنك أنت سوف لن تقدر على أن تحضر حتى كوب الماء، إنما بداعي مثلا التعجيز وليس جاد في أن تحضر، لأنه أصلا لا هو عطشي ولا هو يريد مثلا أن تحضر له الماء في البحر. هذا اللي حينئذ ينبغي أن يقال. والفرق حينئذ بين القرينة على مستوى الظهور التصوري والقرينة على مستوى الظهور التصديقي الأول والثاني، الفرق حينئذ فيما بينها واضح في البحث. ليه؟ لأنه على مستوى الظهور التصوري ما لح يكون عندنا ظهوران، واضح؟ عندنا ظهور تصوري وضعي، يعني في عندنا ظهور تصوري أسد يرمي، في عند الأسد يعد بإيده قوس وحاطط السهم فيه، وعندنا ظهور تصوري آخر وهو شو؟ الرجل الشجاع اللي بإيده أرسو عبير مشي فيها. ما عندنا حينئذ هذين الظهورين، واضح؟ وأن دليل الحجية بيشمل مثلا أو الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية بتشمل، لا ليس الأمر كذلك، ما عندنا إلا ظهور واحد على وفق ما تحدده القرينة. وإذا اللي قلني أنه القرينة بالظهور التصوري عم تقلب الظهور التصوري من ظهور وضعي وهو الحيوان المفترس أو من الماء العظيم إلى الظهور تصوري حينئذ على وفق القرينة، إما لمناسبة، إما لمناسبة هي مناسبة السياق حينئذ في البيان، أو لنكتة حينئذ الأقوائية حينئذ الظهور في البيان وكونه ألصق شيء حينئذ به، كما هو الحال بالنسبة للرجل الشجاع وبالنسبة للحيوان المفترس له بجامع المقضامي. والقرينة التي جئت بها عم تبين أنه ما في مناسبة حينئذ في ذهن السامع والمخاطب ما بين الرمي والحيوان المفترس. المناسبة وين بدتكم؟ ما بين الرمي مع شخص أقرب وألصق شيء حينئذ الحيوان المفترس في ذهن السامع هو عبارة عن الرجل الشجاع لأنه مقدام كالأسد. هيدا اللي فنحن ما في عنا ظهوران، وبيجي دليل حجية بده يشمل هود الظهورين، ما عنا إلا ظهور تصوري واحد على ضوء ما حددته القرينة للظهور التصوري، لأنه قلبت نسخت ورفضت ذاك الظهور التصوري المستند إلى الوضع في البين، وحددت الظهور التصوري على وفق ما ينسجم حينئذ مع القرينة في البين. لذا هون ما بفي ليس مثل مثلا ظهوران، في عندك ظهور برواية وظهور برواية أخرى، دليل حجية شامل هذا الظهور، دليل حجية شامل هذا الظهور، واضح لازم منه التعبد بالمتنافيين فيما لو كان الظهوران متنافيين في البين. واضح حتى نقول بأنه يسري التنافي والتعارض إلى دليل الحجية، لأنه أساسا ما عندنا نحن إلا ظهور واحد على ضوء وفق ما تحدده القرينة. أو إن شئت قلت أن القرينة قلبت الظهور التصوري من ظهور تصوري وضعي إلى ظهور تصوري ينسجم حينئذ مع تلك القرينة في البين. هذا اللي بتشمله حينئذ أدلة الحجية في البين. فبالتالي ما في عندنا شيء، إنما شيء واحد، ظهور واحد حينئذ تصوري. هذا الظهور التصوري الواحد قصد حينئذ إفهامه وإخطاره في ذهن السامع، وهو مريد له جدا جدا، يريد أن يخبره بأنه رأى اليوم رجل شجاع كشجاعة الأسد، كمقضامية الأسد، وهو يرمي مثلا بسامه أو بالسلاح أو بالبندقية فيه، واضح بهالكيفية حينئذ المعين. فمش بحاجة حينئذ إلى أي إضافة في المقام حتى نخلص موارد الجمع العرفي والقرينية النوعية، نخلصها عن التعارض المستقر بالنسبة للقرينية النوعية بلحاظ الظهور التصوري. ليش؟ لأنه بالحسب الحقيقي ما عندناش حينئذ ظهوران، وإنما هو ظهور واحد، فما في عنا دليل الحجية يشمل هذا الظهور ويشمل هذا الظهور، لا، عنا ظهور واحد يشمله دليل الحجية حينئذ ليس إلا في البين. واضح؟ فسريان التنافي حينئذ من الظهورين إلى دليل الحجية ومدري شو إلى آخره، هذا كله ما يلوش أي أساس في المقام. أما بالنسبة للظهور التصديق الأول والظهور التصديق الثاني اللي هو إرادة الاستعمالية والإرادة الجدية في البين، لا، هون بدنا مصادرة. لا، بدنا مصادرة باعتبار أنه في عندك حينئذ كان ظهور، يعني في عندك مدلول استعمالي في البين، واضح، وبالقرينة بدك أنت تحرف هذا المدلول الاستعمالي، واضح، عما هو عليه، وتريد أن تخطر في ذهن السامع والمخاطب شيء حددته القرينة وبينته ووضحته القرينة. مثلا سيب الفار بالنسبة لي مهزول الفصيل أو جبان الكلب، المدلول الاستعمالي عنده كلبه وجبان، عنده فصيل ومهزول، عنده وفرة وكثرة مثلا في الرماد نتيجة أنه بيستعمل الحطب كثيرا في البحر، واضح، هذا اللي حينئذ المدلول. أنت ما أردت أن تخطر في ذهنه حينئذ ذلك، أنا أردت أن تخطر في ذهنه معنى آخر ما بين اللفظ وذاك المعنى الآخر، نوع مثلا ترابط ونحو حينئذ تلازم، كالتلازم القائم ما بين الجودي وكثرة الرماد، ما بين الكرم ومهزول الفصيل أو مثلا جبان الكلب في قلبه. فتأتي بالقرينة لتصرف حينئذ هذا الاستعمال وإلى الظهور الاستعمالي والظهور التصديقي الأول عن ظاهره، وأنك أردت أن تخطر في ذهن السامع كلام حينئذ ذلك الشخص وتخبره عن كلام، وردت أن تفهمه بأنه فلان حينئذ شو كريم في قلبه، وبعدين جدا فعلا مريد لهالمعنى أو بده يرتب عليها أزن غرض أنه فعلا إذا كان كثير رماد لا يجب إكرامه، بس إذا كان جواد وكريم في قلبه يجب إكرامه لدليل دل مثلا على وجود، أردت أن تكرمه في عداد وفي فرد من أفراد الموضوع اللي رتب عليه مثلا حكم معين، أن مثلا الكريم مثلا مثلا الكريم لا تمسه مثلا النار، مثل هكذا مثلا كلام ورد، فحينئذ يكون على مستوى الظهور الاستعمالي والظهور الجدي يكون عندك ظهور وظهور آخر في قلبك، في كثرة الرماد، في كون كلب وجبان أو مهزول الفصيل في قلبك، ومسألة حين إذا شو الجود والكلب. دليل الحجية، حجية الظهور بده يشمل الظهور هذين الظهورين حين إذا في قلبك ابتداء، لولا المصادرة اللي أشرنا لها، لولا الإضافة والنقطة اللي ذكرناها لحيدة حينئذ يسري إلى دليل الحجية كل منهما وإلى سنة كل منهما. ليش؟ لأنه من جهة دليل الحجية عم يتعبدنا بكثرة رمادي، ومن جهة أخرى عم يتعبدنا بجوده مثلا في قلبه. كثرة رمادي ما بترتبش عليه أثر، بس جوده وكرمه بيترتب عليها أثر، أنه لا تمسه مثلا النار إلا أيام معدودات على سبيل الفرض بهالكيفية. لابد من أن نأخذ بعين الاعتبار بهذه الإضافة. ما هي الإضافة؟ وهو أن هذا الكلام وهو اللفظ يكون ظاهرا، اللفظ الذي استعمل فيه المعنى يكون ظاهرا فيما استعمله فيه، قد يكون عين اللي وضع له أو لا شيء آخر قلبته حينئذ قرين عما وضع له، قرين على مستوى المدلول التصوري إلى ما استقر عليه على مستوى المدلول الاستعمال، هذا اللي هو أراده حينئذ شوه جدا، عفوا هو الذي أراد إفهامه وإخطاره في ذهن السامع وفي ذهن المخاطب في قلبه. واضح؟ ليش؟ لأنه له المتكلم ليس حينئذ بحالة إعياء وليس بحالة عجز في البين وتلمس المعجزة من السامع ومن المخاطب، بل بوسعه حينئذ أن يأتي بقرينة يوضح من خلال تلك القرينة أن ما استعمله من لفظ في معنى أراد اختار ذاك اللي المستعمل معنى المستعمل فيه، أو أراد لا اختار حينئذ شيء آخر بينه وبين المستعمل فيه نحو ملازمة، مثل الملازمة بين الجودة ومهزولية الفصيل أو كثرة الرمادي في البين. هذه النقطة التي يريد أن نشير، لو لم يكن في هذه الإضافة، لولا هذه النقطة في البين كان دليل الحجية شمل كلا الظهورين التصديقيين، وسعتها فتنا حينئذ بعالم تاني. هذا الكلام بعينه كما يجري على مستوى الظهور التصديق الأول والإرادة الاستعمالية، واضح، يتم أيضا على مستوى الظهور التصديق الثاني والإرادة الجدية في البعين، والتتمة تأتي إن شاء الله غدا الحمد لله.